شبابية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بإذن الله تعالى تقرر أن تكون هذه الليلة من كل أسبوع بتعليق على هذا الكتاب الجديد الدبر التمام فيما صح من أحاديث الأحكام. هذا الكتاب جمعناه من الأحاديث في الأحاديث الصحيحة وأفردناه لها المتعلقة بالأحكام. وهو بإذن الله تعالى تحت الطباعة قريبا يخرج مجلدا إن شاء الله. أفردناه للأحاديث الصحيحة التي لها تعلق مباشر بالأحكام. وبينا المنهجية التي سرنا عليها بيناها في المقدمة وستقرأ إن شاء الله. والذي نراه والله أعلم أن من أتى عليه وأتقنه يكون قد استوعب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام. لا يغيب عليه بإذن الله تعالى حديث صحيح في الأحكام. وكما هو معلوم أن الشرع يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله هناك الآيات التي يسميها أهل العلم آيات الأحكام، وأفردوا لها كتبا وتصانيف كتفسير آيات الأحكام لابن العربي وغيرها معروفة، كذلك أحاديث الأحكام أفردوا لها أيضا مصنفات، وهذا هو المصدر الثاني من مصادر التشريع اللي هو السنة عند الجمهور من المالكية والأحناف والشافعية. وأما الحنابلة فيقولون هذا المصدر الأول، لأنهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة، يقولون الكتاب والسنة مصدر الأول. يقولون ما أصلا يسموه إيش؟ النص. المصدر الأول النص، النص كتاب والسنة على حد سواء، ما صح من السنة عندهم كالقرآن من حيث المعنى والتفسير وكذا وكذا إلى آخره. ثم تأتي المصادر الأخرى عندهم. أما الجمهور يقولون الكتاب ثم السنة بهذا الترتيب ثم الإجماع، هذه الثلاثة لا يختلفون في ترتيبها بهذا الترتيب. ليس بين الأئمة الأربعة خلاف بين أن هذه المصادر هكذا كتاب السنة الإجماع. ما بعد ذلك تأتي الخلافات، هل الذي يلي هذا هو القياس؟ هل الذي يليه عمل المدينة أهل المدينة؟ هل الذي يليه عمل الصحابي؟ كلام طويل لأهل العلم على كل حال في هذا الصدد. هل الذي يليه الحديث الضعيف عند بعضهم؟ كلام في هذا الصدد قد نعرج على بعضه إن شاء الله وفي ما يدرس بإذن الله تعالى. المهم أن هذا الكتاب جمعناه من يعني أخذا من الجامع، من كتابنا الجامع لما صح في سنن المسند والجواب. ففصلنا أحاديث الأحكام وأسقطنا التكرار، والطريقة التي سرنا عليها ستأتي مبينة بإذن الله تعالى في المقدمة. نرجو أن من حفظه أو من أتقنه من طلاب العلم بإذن الله تعالى لا يغيب عنه حديث متعلق بالأحكام. إن حفظه الحمد لله، هذا الأصل كما قال أهل العلم من حفظ البطون حاز الفنون، فاحفظ فكل حافظ إماما. من لم يحفظه على الأقل ألم به إلماما وأمعن النظر فيه وأدمن ذلك، على الأقل يسهل عليه استحضار النص كأقل شيء، أو إن ذكرت مسألة إن ذكر في المسألة نص يعرف أنه موجود، وإن ذكرت مسألة ولم يرى فيه نصا يدل على أنها ليس مما في نص فيها وليس مما جاء في نص صحيح على بعض. فعلى بركة الله نشرع مباشرة في المقدمة. تفضل أستاذنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البدر التمام فيما صح من أحاديث الأحكام لمصنفه فضيلة الشيخ الأحسن بن محمد يحيى السليماني، نفع الله به وأحسن إليه وجزاه الله عنا وعن الإسلام المسلم خير الجزاء. الحمد لله المقدمة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العليم الحكيم، اللطيف الخبير، نحمده حمدا يليق بجلاله، ونشكره على آلائه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، أنزل الكتب وأرسل الرسل، هداية للخلق إلى دين الحق الذي ارتضاه للناس أجمعين، ختم الرسالة بأشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم المحشر، محمد الناصح الأمين، بعثه ربه إلى الثقلين وخصه بالوحيين، من اتبع سبيله نجا، ومن حاد عنه ضل وغوى، وخسر الآخرة والأولى، نعوذ بالله من ذلك، نسأله الهدى والتقى وجنة المأوى.
آمين. آمين. قلنا هنا بالنسبة للكلام الأول واضح كذا إلى أن قلنا وخصه بالوحيين دلالة على أن الكتاب هو الوحي وأن السنة وحي كذلك. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب والسنة فهو وحي. إذا قلنا وخصه بالوحيين والسنة مبينة لمجمل القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. نعم.
وبعد، فإن المكلفين مأمورون بالعمل وفق ما يرضي الله تعالى، أن يتعبدوا له على بصيرة، ويتقربوا له بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، هذا فيما بين العبد وربه سبحانه وتعالى، وأن يتعاملوا فيما بينهم كذلك على ضوء ما شرع لهم وقد بين لهم في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم كيف تكون عباداتهم، وعلى أي أساس تجري معاملاتهم، إذ لم يخلقهم سدى ولم يتركهم هملا، فلم يقبض سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم إليه حتى أكمل لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأتم عليهم فضله، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة.
كل ما يأمر به الله تبارك وتعالى لا يخلو من أن يكون أمرك به فيما بينك وبينه عبادة، أو بينك وبين الناس معاملة. كل ما نهاك عنه أيضا نفس الشيء لا يخلو من أن يكون نهاك عنه فيما يتعلق بما بينك في الحق الذي بينك وبينه، ما تعبده به لا إياك من كذا، إياك من محدثات الأمور، إياك من الشرك، إياك من كذا 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 إلى آخره، وإما أيضا نهيا عن كذا من المعاملة بينك وبين الخلق. لا يأمر بأمر إلا له تعلق بما بين المخلوق والخالق أو بين المخلوقين فيما بينهم، ولا ينهى عن شيء أيضا إلا كذلك. نعم.
وبهذا يعلم أن الكتاب والسنة قد تضمنا بيان كل ما يتعبد به لله إجمالا وتفصيلا واشتمالا على اشتمل على أهم ما تبنى عليها تعاملات الخلائق
فيما أهم ما تبنى عليه. أيها هذا الألف زائد
واشتمل على أهم ما تبنى عليه تعاملات الخلائق فيما بين بعضهم البعض، فما كان من ذلك في القرآن سمي بآيات الأحكام، ومثله ما وجد في السنة فيسمى بأحاديث الأحكام، ونعني هنا ما كان منهما نصا منطوقا صريحا أو متضمنا في الدلالة على حكم معين، وإلا فإنه لا يكاد نص يخلو عن حكم ولو بإشارة أو استنباط خفي، ولكن الملزم من ذلك هو الصريح والظاهر وما كان في معناهما، وأما ما سوى ذلك فحجيته على وجه الإلزام محل أخذ ورد بين الفقهاء رحمهم الله.
الكتاب والسنة تضمنا إجمالا وتفصيلا كل ما يتعبد به البشر، وتضمنا إجمالا ما يتعامل به الناس، وأغلب تفاصيل ذلك، ولكن ليس كل، لأن المعاملات لا حصر لها، والنوازل والوقائع التي تقع للناس لا تنحصر، والنصوص محدودة، فتأتي منها أشياء يعني ما يحدث للناس من الأمور معاملات وكذا لا نص فيها، على خلاف العبادة، العبادة كمل، فالعبادة موجودة كلها، ما يتعبد به لله موجود في الكتاب والسنة، ولكن ما يجري بين الناس أغلبه موجود في الكتاب والسنة وبعضه نوازل. فإذا جاءت النازلة اجتهد لها العلماء، اجتهد فيها وقابلوها بما يقابلها، وعرضوها على ما يشاكلها، وقاسوا، عملوا بالقياس، فلذا القياس قوي جدا في المعاملات، ولكن ليس بتلك القوة في العبادات، لأن العبادات الأصل فيها أنها منطوقة كلها موجودة في الكتاب والسنة، هذا الأصل. نعم. كذلك حين نقول آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، نقصد تلك الآيات التي فيها حكم صريح، وتلك الأحاديث التي فيها حكم صريح، أما الاستنباط البعيد فهذا تقريبا لا تكاد تجد نص لا يمكن أن تستخرج منه حكم له عن بعد، يعني إشارة ضمنية أو نحو ذلك يشير يفهم منه، لكن ليس صريحا ولا قريب من ذلك. فالذي نقصده هنا الآيات الصريحة في الأحكام الحكم الفلاني، الأحاديث الصريحة في الحكم الفلاني، وهكذا. وإلا كما قلنا ما من آية إلا تستطيع، ولو كانت متعلقة بأمور الآخرة وأمور خلق الخلق، بدء خلق الخلق وكذا، قد تستطيع أن تستخرج منها شيء، لكن عن بعد، وأحيانا يكون في ذلك الاستخراج نوع من التعسف والتكلف. نعم. فإذا لا نقصد هذا النوع الذي لا يتوصل إلى معرفة أن فيه حكم الله إلا باستنباط بعيد جدا يستشف منه كذا وكلا، إنما نقصد ذاك الذي دلالته قوية على المعنى، والذي نقصده من الأحاديث ومن آيات الأحكام. نعم.
وقد أفرد العلماء لكل من آيات وأحاديث الأحكام مصنفات جمعوا فيها ما ترجح عندهم أنه منهما، وهي تصانيف في أغلبها معروفة مشهورة غنية عن تسميتها هنا، وكذا مصنفوها رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء. وعلى هذا الغرض سرنا في هذا العمل الذي بين يديك، حيث خصصناه لما ظهر لنا أنه من السنن المختصة بالأحكام الجلية، مستعينين بالله عز وجل ومتكلين عليه وحده. قد عاكفت على جمع وتصنيف هذا الكتاب الحاوي لما صح من سنة سيد الورى عليه الصلاة والسلام ذات الدلالة الواضحة على الأحكام، رجاء فضل ذلك وبركته، عسى الله أن ينفعنا به في الدارين، وكذا من يقرأه ويعلمه أو يتعلمه. ونظرا لما لأحاديث الأحكام من أهمية لكونها مصدر مجمع عليه من مصادر الشريعة، ولا يتقدم عليها سوى الكتاب العزيز، مع علمنا أن الأئمة الأعلام قد جمعوا في هذا الصدد وصنفوا في هذا الشأن، ومن أجل من صنف منهم وجمع في هذا المضمار أعني أحاديث الأحكام الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه النفيس عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وكذا الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الجليل بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ولا شك أنهما من فرسان هذا الشأن وفحوله، ومن أهل العلم البارعين المتقنين لشتى علوم الشريعة. ولكن الذي جعلنا نصنف في هذا المجال على رغم وجود هذين الكتابين العظيمين في مجالهما بل وغيرهما كذلك، هو أن صاحب العمدة إنما اقتصر فيه على ما اتفق عليه الشيخان، وقل ما يخرج من فرد به أحدهما، وفوت بعض ما عندهما مما على شرطه كما ترك ما صح عند غيرهما.
هذا بالنسبة لعمدة الأحكام للمقدسي، فإنه رحمة الله عليه أفرده لما في الصحيحين، وأساساً كان اهتمامه منصب نحو ما اتفق عليه شيء أساساً، وقليلاً ما يخرج عما اتفق عليه إلى ما انفرد به أحدهما، وترك شيئاً مما عندهما من أحاديث الأحكام، لم يستوعب كل ما عندهما. هذا بالنسبة للعمدة. زين.
وفي مقابله فإن الحافظ ابن حجر في البلوغ أورد الكثير مما استدل به الفقهاء رحمهم الله من أحاديث الأحكام على ضعف بعض أسانيدها وعدم التقائها إلى درجة المقبول، مع أنه يبين ذلك ولا يهمله، وإنما يريده لاحتجاج الفقهاء به في بابه.
وأما صاحب البلوغ الحافظ بن حجر رحمة الله عليه فإنه أوسع من العمدة، البلوغ أوسع من العمدة، ولكن جمع فيه ما صح وبعض وكثير من الحسن وكثير من الضعيف. ليس أنه لا يعرف الضعيف، يعرفه ويبين ضعفه، ولكن لأن بعض أهل العلم قد يحتج به فاحتاجه وإن يريده يريده لاحتجاج بعض الفقهاء به، لا يريد لك حديثا إلا وقد احتج به بعض من العلم، صح أو ضعف لا يهم. فهذا أيضا يعني بقي فيه قصور، هو أنه جمع الصحيح والضعيف ولم يجمع كل ما في الصحيح. لو كان أتى بكل أحاديث الباء الصحيحة، الضعيفة هذه زيادة فقط، خلاص يعني ما في داعي للتصنيف الصحيح، لكنه لم يأتي بكل أحاديث الأحكام الصحيحة. نعم.
وأما هذا الكتاب فإننا جمعنا فيه ما صح من أحاديث الأحكام عموما في الصحيحين وغيرهما، ولا نعرج مطلقا على الضعيف، واعتمدنا في ذلك على كتابنا الجامع لما صح في السنن والمسانيد والجوامع، ونخرج في كل باب أصح ما فيه من غير تكراره، ولا ندخل فيه حديثين معا إذا كان أحدهما يغني عن الآخر من كل وجه، إلا إذا كان أحدهما قوليا والآخر فعليا، فعندئذ قد أوردهما جميعا دلالة على تضافر السنة القولية والفعلية في المسألة المعينة، لأن ذلك يعطي قوة وتوكيدا زائدا عما لو انفرد أحدهما عن الآخر.
جيد. قلنا لا نكرر، وإذا وجدت حديثين متقاربين فاعلم أن أحدهما فيه شيء ليس في الآخر، والآخر أيضا فيه شيء ليس في هذا، لأن لو كان هذا اتفق يعني هذا كل ما في هذا موجود في هذا والزيادة نكتفي بالذي فيه الزيادة، ولكن لا بد أن حتى الآخر فيه شيء ليس في هذا، وإلا لو كان الآخر يغني عنه لا نريدهما معا، إنما أحيانا نورد حديثين في نفس المعنى إلا أن أحدهما قولي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والآخر فعلي من فعله عليه الصلاة والسلام، فعندئذ نحتاج أن نريدهما معا، لأن السنة إذا تضافر فيها القول والفعل قوية صار أقوى أشد توكيدا مما لو كان قولا فقط أو فعلا فقط، فنحتاج إلى إرادهما معا دلالة على قوة الإشارة من النص على هذا الموضوع ما دام قد اجتمع فيه القول والفعل. نعم. لا، أحيانا بعض حديثين يكون نفس المعنى ولكن واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا والآخر فعله صلى الله عليه وسلم للشيء، وهما نفس المعنى، قد يقول قائل هذا تكرار، يقول لا احتجنا أن نريدهم جميعا لأن هذا قول وهذا فعل، والسنة إذا اجتمع فيها القول والفعل قوية أكثر من سنة قولية فقط أو سنة فعلية فقط. نعم.
ثم إنك إذا وجدت فيه حديثين فاعلم أن في كل واحد منهما على الأقل شيئا مما ليس في الآخر، وإلا اقتصرت على أحدهما تفاديا للتكرار ولا أعدل عما في الصحيحين إلى غيرهما إلا عندما تكون هناك زيادة لا بد من ذكرها ولا يوجد معناها عندهما
مفروض متصلة.
فاضطروا والحالة هذه إلى اعتماد ما أخرجه بقية المصنفين من أصحاب الأصول التسعة خاصة. وأنقل عن غير هؤلاء إذا لم أجد عندهم ما يمكن اعتماده كأصل في الباب، وهذا نادر جدا.
الباب إذا كان فيه حديث الصحيحين وفيه نفس الحديث عند غيرهما نكتفي بالذي عند الصحيحين، ما في داعي مش نجيب الحديث عند أبي داود أو عند الترمذي أو عند مسند أحمد أو كذا وهو في الصحيحين، نكتفي إذا كان نفس اللفظ. إذا وجدنا هناك زيادة عند أصحاب السنن أو غيرهم وهي صحيحة فنحتاج إلى أن نورد الحديث الأشمل، وإلا فإننا نورد الأصح. شيخ محمد. واضح إن شاء الله الكلام. نورد الأصح ابتداء نقتصر عليه، ولا شك أن ما في الصحيحين أصح. وإذا كانت هناك زيادة عند غيرهما نحتاج إلى أن نورد. نعود نفسه نكتفي بما عند الصحيح، ولو ليس نفس الحديث ولكن نفس المعنى ونفس كل شيء نكتفي بما عند الصحيح عند الشيخين. نعم.
وأما داخل الأبواب
فإيه قلنا ثم نولي عناية لما في كتب التسعة التي تسمى بالأصول، أصول في التسعة كتب تسمى أصول الحديث، بخاري مسلم أبو داود ترمذي النسائي ابن ماجه موطأ مالك مسند أحمد سنن الدارمي، هذه الأصول التسعة. هذه التسعة ما وجدنا فيها لا نحتاج أن نأخذهم عن غيرها لأنها أصح من غيرها إجمالا، نركز عليه، وإنما نخرج عنها حينما لا نجد ما يغني عما عند غيرها. عند هذه لا نجد فيها ما يغني عن غيرها مما صح عند غيرها، فنحن نحتاج أن نأخذ عن غيرها، وإلا ما يعني ما نفعله مع الصحيحين في بقية الكتب الأخرى نكتفي بما عند الصحيحين عن بقية الكتب الأخرى، نفعله أيضا بهذه التسعة نستغني بها إذا وجدنا ما يغني فيها عن غيرها. كتب الحديث الثانية سنن البيهقي وسنن الدارقطني وسنن وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وكتب الكثيرة من التعاصي مصنف بن أبي شيبة وصنع عبد الرزاق، هذه الكتب من خزيمة داخل نأخذ منها، ولكن إن وجدنا في الأصول التسعة ما يغني عنها لا نذهب إليها. نفس الشيء كما أننا لا نذهب إلى بقية الأصول التسعة مع وجوده في الصحيحين، فلا نذهب إلى ما هو خارج الأصول ما دام هناك عند أصحاب الأصول التسعة ما يغني عنه. نعم.
وأما داخل الأبواب فإن ترتيب الأحاديث ليس بناء على درجة الصحة، وإنما يكون غالبا حسب قوة الدلالة وقرب اللفظ من الترجمة الموضوع أعلاه، كما أني
جيد هذه مسألة. هنا ترتيب الأحاديث ليس كترتيب الجامع. الجامع بما صح ورتب الأحاديث حسب الأصحية، أصح ما في الباب نفتتح به ونتبعه بالذي يليه وهكذا حتى نختم بأدون درجات الصحة، لا نخرج غير الصحيح ولكن أدون درجات الصحة تكون في الذيل. هنا لا، نبدأ نفتتح الباب بالحديث الأكثر تناسق مع الترجمة، ترجمة عنوان الباب باب وكذا وكذا، الحديث اللي صريح فيها نبدأ به واللي قريب من الصراع وهكذا، ما يهمنا الصحة. قد نأتي بحديث عند أصحاب السنن في أول الباب ونختم الباب بحديث متفق عليه لأن الدلالة فيه أقل من الدلالة في الآخر مثلا.
كما أني لا أكاد أقتطع الحديث بل أريده كاملا ولو كان جله لا يتصل بموضوع الباب بشكل مباشر، وإنما أحيانا أسقط قصة أو بعضها إذا كانت ليست جزءا من الحديث ولا ينبني عليها حكم قائم بذاته ولا يتوقف عليها فهم المعنى، فهنا أحذفها أحيانا روما للاختصار، كما ضبطنا غريب الحديث ووضعنا بيانه في الهامش.
هذه طريقة الإمام مسلم وليست طريقة البخاري. طريقة طريقة الإمام مسلم أنه ما يقطع الحديث يورده كامل. البخاري قطع الحديث ووزعها في الأبواب حسب ما يناسب كل باب. معروفة الطريقة أن البخاري ما سلكها مسلم. فهذه هي التي سرنا عليها، لا نقطع الحديث، نورد الحديث كامل ولو كان جزء قليل منه فقط هو الذي له علاقة بالباب، حتى لا يفقد من نفس الحديث شيء. جيد؟ إلا إذا كان هناك قصة أخرى مذكورة في الحديث ولا علاقة لها بالموضوع نهائيا وليس فيها حكم قائم بنفسه فلا داعي له. نعم.
وقد اشتمل هذا المصنف على مجموعه
على ما
مجموعه 41 كتابا صدرته بكتاب الطهارة جريا على عادة الفقهاء رحمهم الله في تصانيفهم، وختمته بكتاب الجامع الذي تضمن جملة كبيرة من الآداب والفضائل وشيئا من مسائل الإيمان وغير ذلك مما يعسر جمعه تحت ترجمة واحدة.
فتحنا بكتاب الطهارة لأن هذا الذي صار عليه أغلب أهل التصنيف، خاصة في كتب السنن والأحكام وكذا وكذا، صاروا على هذا أغلب، على خلاف الجوامع. الجوامع جامع كان البخاري ومسلم معروف أنه يبدأ بالإيمان فصرنا على ما صار عليه الفقهاء الذين ركبوا كتب ترتيب فقهي لأن الأحكام متعلقة بالفقه. جيد. فبدأنا بالطهارة وختمنا بكتاب في الأخير اسميناه كتاب الجامع، فيه أحاديث من مجالات شتى لأنها لا يجمعها باب واحد ولا يجمعها ترجمة واحدة، كما فعل مالك رحمة الله عليه، جعل في آخر كتابه الجامع، كتاب جامع أو كتاب الجامع، فجمع فيه الأحاديث المختلفة التي يأسرها أن تجعل لكل واحد منها بابا عنوانا كذا وكذا. نعم.
متنا عليها سنة الدورة.
نعم.
وأرمز بخاء البخاري وبميم لمسلم ودال لأبي داود والتاء للترمذي ونون للنسائي في المجتبى وجه لابن ماجه ومالك للموطأ وألف لمسند أحمد ودار لسنن الدارمي. إذا نقلت أو خرجت عن غير هؤلاء بينت
أصحاب الأصول التسعة التي يكثر حديثهم عندنا نظرا لكثرة تكرار حديثهم يعصر عليه كل مرة أخرجه البخاري وكذا أخرجه مسلم إرخاء بخاري ميم مسلم وهكذا. خارج الأصول التسعة لأن العدد قليل ما نقل عن ما خارج الأصول التسعة قليل، إذا نقلنا عن غيره لا نرمز له وإنما نسميه كاملا. أخرجه الدار قطني في السنن، أخرجه الحاكم في المستدرك، أخرجه ابن خزيمة في صح وهكذا. نعم.
ولا شك أنه قد يكون فاتنا بعض ما تتوفر فيه شروط إلا أننا بإذن الله تعالى حيثما وجدنا شيئا من ذلك أدخلناه في الكتاب، ونتمنى ممن عثر عليه أن يطلعنا بل وأن يستدرك به علينا، فهذا من التعاون على أعمال البر ومن إسداء المعروف، كما ليس مستبعدنا أن نكون قد ضمناه ما ليس على شرطه، وهذا أيضا كالذي قبله، وأملنا كبير في كل المشايخ الكرام وطلاب العلم الأفاضل أن من يسر الله له الوقوف على شيء منه فليجد علينا به ولا يضن على نفسه ولا علينا، محتسبا فيه الأجر والمثوبة على الله الكريم الجواد، فهو سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله أسأل أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا أعمالنا ويرزقنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين جمعه وصنفه وحقق مادته العلمية. العبد الضعيف الفقير إلى رحمة ربه الغني الكريم الأحسن بن محمد يحيى بن حامد السليماني، غفر الله له ولوالديه والمسلمين أجمعين.
مسلمين. ناقص حرف
زين مبين
في كلمة ثانية ولا لا هذه هذا والله تبارك وتعالى على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطاهرين اجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام
ما شاء الله.